أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعود على بدء، نرجو من الله عز وجل أن يكون حميدا. وهو في استئناف سلسلتنا عقائد البلاء، حيث اللألاء في خواتيم سورة البروج من عقائد البلاء، لألاء من القرآن أيها الإخوة، يحدثنا عن شيء من سنة الله عز وجل التي لا تنفك عن عباده أجمعين، يفوز بها الصالحون، ومع ذلك يتلبط فيها كل زائغ مهين. إنه البلاء، ما من عبد من عباد الله عز وجل كان مؤمنا أو كافرا إلا ويبتليه الله عز وجل بلاء يستخرج منه سبحانه وبحمده به ما شاء، ويقدر له فيه سبحانه وبحمده ما أراد. فأما المؤمن فأمره كله له خير، إن ابتلي فصبر رفع أجرا، وإن ابتلي فشكر رفع أجرا. تأمل، بلاء سنة من سنن الله عز وجل التي لا تتخلف عن عباده أجمعين، كما قلت يفوز بها المؤمنون ويتلبط على الطريق فيها كل خاسر ومهين ومنافق مبين، ومن علم أنه في سيره إلى الله زائغ لا يريد وجهه سبحانه وبحمده، فيأتي البلاء له فضيحة، ويكشف مع ذلك لثام وجهه ليظهر ما كان من شائه إيمانه المدعى. نسأل الله عز وجل أن يكفل لنا وإياكم الستر في الدنيا والآخرة. البلاء أيها الإخوة، والعقائد التي ينبغي للمؤمن أن يعتقدها، سورة البروج، وهي تحكي لنا قصة لقوم ابتلوا فلم يبق منهم أحد، لا عين ولا أثر، لا يدري المرء في أي موضع هو. حين تسأل أهل التفسير عن الأخدود يقولون حفرت في الأرض أخاديد، فلا ندري على وجه التحديد أين كان هذا الأخدود الذي أشار الله عز وجل له في سورة البروج. لكن مع ذلك نعاهم الله عز وجل ووصف تفصيلا ما حدث لهم، ورفع الله عز وجل قدرهم مما يلفت النظر إليهم، لا سيما ما كنت قد زيلت عليه قبله في أن السورة لها شطران. الشطر الأول في قصة هؤلاء وما حدث لهم، ويأتي الشطر الثاني ليبين لك بعض الذي كانوا يعتقدون، حتى صارت المحنة في جنبهم خيرا ومنحة، وزال عنهم مع ذلك الحشرجة والإحنة، وسلكوا إلى الله مسلكا قال الله فيه ذلك الفوز الكبير. ولم يذكر الفوز بالكبير قط في طول القرآن وعرضه إلا في هذا الموضع التفاتا ليلفت الأنظار إلى هذا الموضع سبحانه وبحمده، وليدعوك مع ذلك إلى دراسة هؤلاء القوم وما حدث لهم. لم يبق منهم أحد قط، كان عليهم طاغية مريد سامهم الخسف، ومع ذلك حرف الملة والشرع، وهذه خلقهم، دائما ما يستطيعون أن يبقوا على عقيدة التوحيد، لأنها باختصار تضع كل إنسان في موضعه اللائق به وفي حجمه الذي لا يتجاوزه. وهؤلاء يريدون نزاع الله عز وجل فيما هو فيه من ملكه سبحانه وبحمده وقهره، حتى قالها ابن القيم رحمه الله كأنها وحي من الوحي أوحي إليه، يقول رحمه الله: إن في كل إنسان داعية أنا ربكم الأعلى، إلا أن فرعون مع ذلك أظهرها قدر فأظهر، وغير فرعون عجز فأضمر. في كل نفس تلك الداعية يريد أن يقول: أنا ربكم الأعلى، دينوا لي وأتمروا بأمري والتفوا حولي، ومع ذلك ربما لا يستطيع أن يقولها إلا أن تسقط في لحن القول. أما الفاجر الذي قد أعلنها فذلك لأن هؤلاء قد خضعوا له وبطحوا، فلما حدث لهم ذلك ولم يستثمروا ما في أيديهم من الشرائع حرفها لهم، ثم بلغ بهم من الخسف أن قال: أنا ربكم الأعلى، ودعاهم لعبادته. فمن آمن به مع ذلك حجزه عن بعض عذابه، ومن لم يؤمن به سامه الخسف كما كان من قبل. عبدوه ودعا إلى نفسه، وكان وضعه غاية في السوء. فلما كان القوم على ذلك رجعوا إلى الله وتابوا. ومما يبين لك العجب في هذه الآيات أنهم تابوا فقتلوا جميعا، وهو موضع نظر أيها الإخوة. أفيتوب عبد إلى الله عز وجل فتخد له الأخاديد؟ أفيتوب عبد إلى الله عز وجل فيذهب لا عين ولا أثر ويقعد على الحريق؟ إنه الشرك. لذا دعني الآن أذكر لك حزمة مما كنا قد ذكرناه قبل، حزمة من هذه الفوائد: خطورة الشرك، خطر الشرك وشفافيته، شفافية الشرك ولطف الشرك الذي يؤثر على التوحيد الذي هو بدوره غاية في الشفافية. فإذا ما جاء لطف الشرك إليه فتسلل أفسده بقدره وحجمه، وبعض الشرك يأكل أصل التوحيد فيزر القلب بلا توحيد. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. الشرك أيها الإخوة، الشرك هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير إليه في أدق شيء ويبينه لك في أقل شيء، لتحذر من قليله فتكون مع ذلك للحذر من كثيره أقوى وأبصر وأبعد وأنأى. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد جعل في يده خيطا، فقال: لما تعلقته؟ فقال: يا رسول الله، من الواهنة. قال: انزعه أو نزعه. وقال: هذا لا يزيدك إلا وهنا، لا يزيدك إلا وهنا. تؤمن بخيط؟ وكنا قد ذكرنا في مجلس الأحد هلاوس الشرك، وأن المشرك أشبه بالمجنون، أنه مجنون يؤمن بخيط تارة وببشر تارة وبقبر تارة، ولا يرى مواضع العجز في هؤلاء جميعا، وهو في ذلك متسق مع نفسه مجمع على أن يظهر جناب الله عز وجل. حماقة الشرك وتمرد الشرك بحماقته. وجد في يده خيط، قال له رجل يوما: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: ويلك، أجعلتني لله ندا؟ لا تقل مثل هذا، لا يتفوه لسانك به، هو خطر على ما في قلبك من توحيد، إنه يأكله أكلا، يأكله من قلبك أكلا، فيذر قلبك مع ذلك لا أثر فيه للتوحيد. الشرك أيها الإخوة، هذا الشرك الذي جعل هؤلاء يطيلون للرجل الطول ويسمحون له حتى قال ما قال وفعل ما فعل وبلغ منهم مبلغا قال فيه: أنا ربكم الأعلى، شئتم الآن أم أبيتم؟ فكان علاج الشرك ينبغي أن يكون فيه عقوبة، كان ينبغي أن يكون لعلاجه عقوبة. فإن بعض الأمراض العالقة بالقلب تحتاج في نظافتها وطهرتها إلى مبضع حامي عنيد، وإلى ألم مغرق عتيد، حتى ينزع ما في القلب وما علق به من خطير المرض ومن عظيم المرض الذي يودي بالمرء إلى الدرك الأسفل من النار، يودي به إلى الدرك الأسفل من النار. والقلب محل نظر الله عز وجل من العبد. والبيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائكة كما يقول ابن القيم رحمه الله، فتأمل ألا ينظر الله عز وجل إليك، خطر هذا الشرك. فكان ينبغي أن يعالجوا، فكان علاجهم على ما كنتم قد رأيتم، وهو ما حدث في السالف، وله في ذلك في أمتنا أمثلة تبين لك صحة هذا المذهب والقول. فهل أتاك خبر الجهينية التي زنت وأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت زنيت يا رسول الله؟ فلما ردها وقال حتى تضع جاءت بوليدها، فلما ردها حتى يفطم جاءت به وفي يده كسرة، فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم حتى الموت. فبينما يرجمها بعض الصحابة إذ جاء دم منها بثوبه فسبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها، فإنها قد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. عوقبت على ما فعلت وتألمت لما فعلت، لكنها فازت بالدنيا والآخرة، لا تسأل عما حدت فيه يوم القيامة كما قال جماهير أهل العلم، وهي مع ذلك تتلبط في الجنان حتى يسكنها الله، حتى يقرها الله عز وجل فيها. تأمل جيدا. وكذا جاءه ماعز بنفس العلة زانيا، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك وأقرره به أمر برجمه. فلما سبه إنسان وقال ما زال بنفسه يقر عليها حتى رجم رجم الكلب، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إني رأيته يتقلب في جنان الله عز وجل. عوقب عقوبة ذنب تعلق العقوبة بقلبك فيطهرك الله عز وجل منه، ثم بعد ذلك يسكنك جناته، ثم بعد ذلك يمهد لك. ومن ثم قال الله عز وجل في عقائد البلاء وهو الغفور الودود، فلما آثرتموه سبحانه وبحمده على ذنوبكم وهوى شهواتكم وأنفسكم وتبتم إليه توبة نصوحا ونزل بكم ما يطهركم، فاعلموا أنه يقبل التوبة من عباده وهو في أثناء عملية المغفرة ودود. فوده ينزل على الجراح بلسما لا يشعر المرء بها. هو هذا الذي جعل المرأة التي كانت في آخر هؤلاء القوم داخلة إلى الأخدود ومعها عيالها ومعها رضيعها، فقذف عيالها إلى الأخدود أمامها ولم تتحرك. بلسم الود توهج التوحيد. ثم لما جيء إلى رضيعها أخذتها سنة وغفلة، أخذتها سلة وغفلة، فلما استمسكت به أيدها الله عز وجل بكرامة، فنطق ابن أيام أو ابن ساعات وقال اصبري يا أمة فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق، فدفعته إليهم حتى قتلوه ثم قتلت به. تأمل لما يموت الإنسان وهو متصل بربه عز وجل هذا الاتصال، في هذه الحالة لا إخاله يشعر بأليم العذاب الذي نزل به. هو هذا العذاب الذي نزل على بني إسرائيل يوم أحب الشرك وأحب العجل، وهي علة للأمم يصنعون عجلا فيحبوه، فإذا تابوا أرادوا أن ينجيهم الله شفعا. ولا بالله وتالله وبالله ولا الله أن يدخل المرء في مثل هذا المعلوم ضرورة والمشاع بين الناس تكفي الحجة فيه من البلاغ، ثم بعد ذلك ينكل ويريد أن يخرج منها سالما سالما شفعا لا يضر، لا يعرف الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يكفل لنا عافيته ومغفرته على أيسر طريق وأسهله. فلما أحبوا العجل لم يكن من توبتهم إلا أن يقتلوا أنفسهم، فسلط بعضهم على بعض. فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الرجل يقوم إلى ابن عمه فيحتز عنه. إنه الشرك أيها الإخوة. لذا كان ينبغي أن تمضي سنة الله عز وجل فيهم جميعا، إذ اشتركوا جميعا جميعا في هذا الأمر، فكان من جملة توبتهم أن يعاقبوا. لكن كان في عقوبتهم رفعة، لا تزال الجهينية إلى اليوم، ولا يزال ماعز إلى اليوم يذكر في مجالسنا بخير، وتقبل بذكراهما القلوب ما شاء الله عز وجل إلى الله تبارك وتعالى. لا يزال رفع الله شأنهما وعظم من قدرهما، لكن مع هذا كان ينبغي أن تنزل بهم العقوبة. فتأمل جيدا، الشرك وخطر الشرك، مصيبة الشرك في الدقيق والجليل، لا سيما عند تجاوز الحد، لا سيما عند تجاوز الحد. فإن الله عز وجل لم يجعل لابن آدم حدا إلا عبوديته، فهو عبد إن شاء أن يتجاوز حده ادعى أنه إله، ونازع الله عز وجل في ربوبيته. لذا كمنت هنا خطورة الشرك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله عز وجل: العظمة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار. فمن نازعني فيهما، من دعا أنه متكبر مثلي. والمتكبر، واسم الله المتكبر، معناه الذي لا يعوز لأحد ولا يحتاج لأحد، هو في كفاية، في كفاية، لا يحتاج لأحد، لا يحتاج لأحد. فإذا ادعى المرء منا ذلك أو نوعا من ذلك ألقاه الله في النار، بل لا يدخل أحدا الجنة وفي قلبه من الكبر مثقال ذرة. ليبين لك مقدار الشرك وخطورته، وكيف إذا نزع الله عز وجل في أمر فإنه سبحانه وبحمده تسبق عقوبته إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا. تأمل جيدا، عقوبة الشرك تفهم من سورة البروج، وكيف قتل القوم جميعا برمتهم قتلة بشعة بمثل هذا الشأن وكمثل هذا الأمر بسبب هذا الشرك. ثم تأتي قاعدة أخرى أيها الإخوة، قاعدة أخرى تقول: الموت أوسع الجانبين. ربما كان في بعض المواضع تضيق جميع الثياب المعتادة على الإنسان، ولا يتسع ثوب عليه إلا الكفن، لا يطيق لبس شيء إلا أكفانه، لا يليق بموقفه إلا أن يلبس أكفانه، لا يصلح لموضعه إلا أن يرى فسحة في الموت وبراحة إلا أن يرى ذلك. لذا كان هؤلاء القوم وهم يجعرون عن قول واحد ولسان واحد وعقيدة واحدة، وهم يقولون على إثر قتل الغلام: آمنا بالله رب الغلام، بين يدي الملك وهو الذي يعاقب أشد من هذا النكال على أقل من هذا بقليل، ولا يسمح ببعض مخالفته. لما واجهوه كانوا يعلمون في قرارة أنفسهم أنه ربما أبدهم، بل كانوا يعلمون أنهم سيبادون، لكن علاج هذا الموضع كان هكذا، كان لا يكون إلا هكذا. كل المواضع ضاقت وكل السبل أغلقت لإنجاح هذا الموضع، إلا أن يتهيأ المرء لجانب الموت الذي اتسع بتلك العقيدة التي فهمها وعرفها، إلا أن يكون هكذا أيها الإخوة. لذا ليس في كل موضع ترى خسارة الأنفس خسارة تحسب مع ذلك في ميزان المفسدة دون المصلحة، بل ربما كانت هي المصلحة المقصودة. وقد خرج بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور لديكم، أفردنا له ترجمة، وهو عمرو بن الجموح رضي الله عنه، كان أعرجا شديد العرج، شديد العرج لا يستقيم مشيه، فضلا عن أن يستقيم جريه، فضلا عن أن يدخل في معركة يكر فيها ويفر جيئة وذهابا. فمثل هذا إذا دخل في معركة مات، ومع ذلك جلس إلى أولاده الفرسان الثلاثة الأشاوس الذين لا يشق لهم غبار ولا تكتنف آثارهم ولا يجف لهم في بذلهم إلى الله لبت. فجلس إليهم وقال أنا أريد أن أخرج معكم أقاتل في سبيل الله عز وجل. فقالوا أي أبا إن الله قد عذرك ونحن نقوم في مقامك. فغاضب بشدة وانطلق يمشي وهو يقول والله لأرفعنكم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحدث، وأولاده قد جاءوا في أثره يجلسون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أما أنت فإن الله قد عذرك، يعني لا ضرورة عليك إن شئت ألا تخرج، وأما أنتم فدعوه فلعله أن يرزقه الله الشهادة. أو صار الموت رزقا أوسع الجانبين. إن أمة تؤمن بأن الموت أضيق شيء ولا يصير إليه إلا المقهور حتف أنفه كالبعير، أمة مخذولة ترجع إلى وراء لا تحقق أمجادا قط على مستوى الفرد أو المجتمع. يقول بعض القادة الأمراء الكبار في معركة مرج الصفر، قال وتلك التي شهدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال جاءني شيخ الإسلام حينما تواقفنا والتتر، صار هؤلاء صف ونحن صف بعضنا أمام بعض ننظر نظرة الحرب ونتلمذ، قد عقدنا عضفائرنا وتقاولنا الشعر وكفت المنابر عن خطبها وانبر الآن حد السلاح ليقوم. عندها قال شيخ الإسلام والناس يمشون ويتزاحفون كالسيل والليل وعدد نجوم السماء ورمل عالج لا تكاد ترى من بعدهم الأرض من كثرة عددهم وعظيم شراستهم. قال هذا الأمير جاءني شيخ الإسلام وقال أريدك أن تقيمني في الموضع الذي من قام فيه مات، في موضع عنيف شديد جدا من قام فيه مات. قال فلبيت رغبته وأقمته في موضع يهدر العدو منه كالسيل وهم التتر، وما أدراك ما التتر، برابرة لا وازع لهم ولا رادع ولا قانون ولا راجع ولا مروءة، قوم يحرقون ما يرونه حتى قالوا إنهم يأجوج ومأجوج من شدة شراستهم. فوقف الشيخ والأمير عينه عليه، إن هذا الطلب لم يعد من قديم، بطلت حيلته من قديم، إنه الذي كان في الماضي حين خرج بين يدي معركة اليرموك رجل لا أعرف اسمه وأنت أيضا، لأن ابن كثير رحمه الله قال لا نعرف له اسما. هذا الرجل خرج ودخل على أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وقال أبا عبيد ألك إلى رسول الله حاجة؟ فإني قد تجهزت أمري. هل رأيتم مثل هذه السماحة في لقاء الآخرة؟ تجهزت أمري. فنظر إليه أبو عبيدة وبكى وقال أقرئ رسول الله منا السلام وقل له إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فانطلق الرجل فكان أول شهيد رضي الله عنه في تلك المعركة. يقول فنظرت إلى الشيخ كما أقول سنة ماضية قل من يطلبها اليوم، فنظرت إلى الشيخ فلما تزاحف الفريقان رفع بصره إلى السماء وحرك شفتيه بكلام لم أسمعه، ثم انطلق. في الانطلاقة هذه يقول ابن القيم رحمه الله رأيته يركب فرسا وما رأيته قط قبل ذلك يركب الفرس وإنه عليه لماهر سدده الله عز وجل حين هانت عليه هذه الدنيا فقاتل. لكن هو كما قال أبو بكر رضي الله عنه احرص على الموت تهب لك الحياة. فلم ينتصف النهار حتى وجدوه هو وأخوه عبد الرحمن وهو ينادي في الناس ويطمئنهم وقد هزم في المعركة التتر. تأمل جيدا عقيدة أن الموت أوسع الجانبين، عقيدة عامة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم في موضعين جليين جليين في سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. أما وضعه الأول ففي غزاة بدر، في غزاة بدر أقر بإجماع من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا مقتولون، مش مهزومون، مقتولون لا محالة، لأنهم خرجوا كما تعلمون يريدون العيش. فلم يتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لها تجهزا قط، وإنما خرج بثلاثمائة ويزيدون قليلا، خرج بهم صلى الله عليه وسلم ليأخذ ما كان قد سلب منه من قبل حينما أرادوا أن يهاجروا من المشركين. فلما خرج وجد إزاءه ما يزيد على الألف إنسان وهم يتجهزون. الرجل من المسلمين يأكل في اليوم والليلة تمرة، يقول نمصها نهارا طويلا فإذا جاء الليل مضغنا ما بقي منها. تمرة واحدة، زاد واحد، وهو عجب من العجب. ولكن مع ذلك بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بعدما كان استحكم أمرهم أنهم مهزومون، أنهم مقتولون، لا أقول أنهم مهزومون. فخرج من مظاهر هذا الإقرار عمير بن الحمام رضي الله عنه وقال بعبارة واضحة صريحة، قال يا رسول الله أرأيت لو أنني قاتلت هؤلاء فقتلوني؟ ما أعتقده الآن وأرى بعد أن رآهم انتهى. أرأيت لو أنني قاتلتهم فقتلوني؟ فقال صلى الله عليه وسلم فأنت في الجنة. فقال باخ 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 وعلى بها صوته ومضى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك باخ باخ؟ فقال لا شيء يا رسول الله إلا أنني كنت أريد أن أكون من أهل الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمير أنت من أهل الجنة، أي فأبشر بهذا. فاستبطأ عمير رضي الله عنه الموت، ما يضر الموت يصير الآن عقبة في طريق الذي أيقن بجنان الله عز وجل. فمكث إلى جانب في الصف وأخرج من جيبه تمرات يريد أن يأكلها، وأقول يمصون التمرة، فما بالك بعمير حين يخرج كيف يخرج تمرة أو تمرتين أو ثلاثة. ومع ذلك أراد أن يمضغ منها شيئا يتقوى به على ما قد انعزم قلبه عليه من الخوض في رماح القوم الآن. فلما أراد أن يفعل إذا بالجنة تأكل منه كل شهوة، فلم يبق عنده إلا لقاء الله وجنته. ومن ثم قال قولته الشهيرة لأن أنا عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ولا أقول أعطى التمرات لغيره من المعوزين بل ألقاها. كأن الرجل لم يدرك في هذه اللحظة إلا الجنة فلها عما بجواره من الناس. ثم انطلق رضي الله عنه في رماح القوم حتى سقط مدرجا في دمائه صريعا شهيدا رضي الله عنه. كانوا يوقنون، كان سعد بن معاذ يوقن حتى قال يا رسول الله نبني لك في الأعلى عريشا بعيدا عن المعركة تطلع منه عليها، فإذا ما كانت الدبرة علينا رجعت إلى المدينة فإن فيها قوما كانوا يريدون نصرتك يا رسول الله، لولا أنهم ظنوا أنك ما خرجت إلا لأنك تريد العيش فرجعت إليهم فينصرك، يعني نحن سنموت قطعا. ومع ذلك توقفوا وتصفوا، ومع ذلك توقفوا وتصفوا. بل جاء هذا الأثر العجيب لسواد بن غزية رضي الله عنه حينما قال يا رسول الله، حينما صف رسول الله صفوفهم وكان في يده قدح سهم يسوي به الناس، فوجد بطن سواد قد برزت من الصف، فقال استوي يا سواد، فكأنه رضي الله عنه لم يحسن الاستواء، فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم ولكزه في بطنه لكزة وقال استوي يا سواد، استوي يا سواد. فقال يا رسول الله لقد بعثك الله عز وجل بالحق وإنك قد ضربتني ضربة أوجعتني يا رسول الله. فقال لو اقتد يا سواد، خذ الآن القصاص مني. فقال كان بطني عاريا يا رسول الله فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه لسواد، فنزل سواد يقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبكي. فقال: ما حملك على فعلك هذا يا سواد؟ فقال: يا رسول الله، حضر من الأمر ما ترى، يعني موت محقق، حضر من الأمر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد لي في الدنيا أن يكون قد مس جلدي جلدك يا رسول الله. بل أقول لك ما هو أنكى من هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعرب بنفسه عن هذا الأمر، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عريسه هذا الذي ابتناه له الأنصار، ووقف أبو بكر يحرسه. قال: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل يقول في دعائه: إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، سنستأصل استئصالة أصحاب الأخدود. هذا ما ظهر من الأمر. ومع هذا حينما تواقف الصفان وأراد أن يتزحفان قال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قاعدة تليدة عتيدة قديمة ينبغي أن نستمسك بها وأن ننظرها وأن نتفهمها حتى نستيقنها. الموت أوسع الجانبين، ومن ضن بحياته هذه عاش مع ذلك فيها بليدا مخذولا. ثمة موضع آخر ربما يكون أوضح، لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتاق إلى بيت الله عز وجل ليعتمر إليه، ولم يكن معه من القوم إلا النذر اليسير، عدد يسير. فلما أقبل في موضع يقال له الحديبية وأراد أن يدخل منه إلى مكة، أخرجت إليه قريش أفلاذ أكبادها ومنعوه أن يدخل صلى الله عليه وآله وسلم، وبدت معهم في ذلك مفاوضات. لا أريد أن أطيل بتفاصيلها، لكن كان من أثرها هذه القاعدة التي أقررها لك، قاعدة أصحاب الأخدود، أن الموت أوسع الجانبين. فنزل عثمان رضي الله عنه وهو القريب من القوم ووجيه عندهم ليتكلم ويتحدث، وننظر عما تنفرج. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد خطة تعظم فيها الكعبة، يعني أدخل إلى الكعبة وأمضي فيها أمر الله عز وجل على أعينهم، فإذا ما سمحوا بذلك فعلنا وإلا فلا. هذا هو المفهوم من هذا الحديث. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم بالخارج وجاء الخبر إن عثمان قد اختطف في مكة وقتل، غدروا به. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه، لما سمع ذلك بايع أصحابه بيعة في التاريخ عجيبة، وكانت سنة للأشاوس من بعده صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد بايع أصحابه على الموت: تبايعون الآن على أن ندخل مكة فتكون رفاتنا فيها، ولا يتخلف عن هذه البيعة أحد منكم قط. فبسطوا أيديهم ليبايعوه، وقد أعلنوا بهذه البسطة ولاءهم لله ورسوله. فعندها نجى الله عز وجل عثمان، وكان صلح الحديبية فتحا من الله عز وجل، لأنه قد بلغ ما فيهم من مراده سبحانه وبحمده. حتى قال بعض أهل التاريخ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن عثمان لم يؤخذ ولم يقتل ولم يختطف، وإنما أراد رسول الله منهم هذا: إن أردتم لنصرة هذا الدين، إن أردتم على نصرة هذا الدين بحياتكم أكنتم تفعلون؟ أكنتم تبذلون؟ أكنتم تسارعون؟ ما وقر في قلوبكم من عقيدة تجعلكم تقبلون على الموت يهاب منكم وأنتم منه لا تهابون؟ كان يريد أن يرى هذا صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآه انكشفت غمتها. تأمل جيدا قاعدة أخرى من هذه القواعد التي ينبغي أن نهضمها من قصة أصحاب الأخدود. ربما في مطلب وموضع يكون السبق وصالح المصلحة أن يباد قوم برمتهم لا يبقى منهم أحد، فلم تزل ذكراهم تخلد تتناقلها الأمم حتى بلغت إلى الأمة الوسط، خير أمة أخرجت للناس تبذلها في الناس وتقرأ في كتاب مقدس يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة. ثم أخيرا أيها الإخوة، القاعدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية التي تناقض الناس جميعا في قتالهم، أن الناس ينظرون للعدد والعدد، كيف بهم ينصرون؟ أما المسلمون فينظرون إلى المستضعفين، إلى الضعفاء، إلى قليل الحيلة، إلى الذين لا يستطيعون البذل، إلى هؤلاء الذين ليسوا بمقدور أحد المسلمين. فإذا كان في القوم مثل هؤلاء وكان منا من يدفع عن هؤلاء فكانت هذه النصرة المعجلة لا بعدد ولا عدة. قالها رسول الله واضحة بل جاء: إنما تنصرون بضعفائكم، تنصرون بضعفائكم. وعلى النقيض قال: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم؟ كيف تقدس حينما يتطاول القوي فيها على الضعيف؟ أي قانون ودين وأي عقيدة في القلب وقرت جاءت بالحلم الذي يجعل هؤلاء الأقوياء يعطفون على هؤلاء الفقراء؟ كانت سمة الأمة من قبل، كان رسول الله يمشي في أخريات الناس لأنه يراقب مشية المستضعفين الذي لا يستطيع أن يمشي. يقول محمد بن مسكين رحمه الله أحد العلماء الكبار جدا، يقول: أخذتني سنة يعني جوع وقحط، فخرجت من بيتي لا أقدر والله على لقمة بعد أن طويت كذا وكذا يوم أنا وأهلي. فبينما أنا في الطريق عازما على بيع بيتي لأكل من خلفه، فلقيني بعض أهل العلم فقال: أين؟ فقلت له: أبيع بيتي فإنني لا أقدر والله على لقمة. قال: فأعطاني رقاقتين بينهما حلوى اختيار حتى يسكت جوعه ويقوي سعرات جسده فيسكن هو وأهله. قال: فأخذتهما وفرحت بهما، كان لا يجد شيئا. قال: فبينما أنا أمشي في الطريق إذ وجدت امرأة معها طفلين، وقالت لي: إنني قد طويت كذا وكذا يوم ولا أجد ولا أقدر أنا وأيتامي على لقمة، فهل أعطيتني شيئا؟ قال: فبكيت حينما رأيتها تبكي من شدة عوزها، فبكيت وقلت: والله ما أقدر على درهم، ليس إلا هاتان الرقاقتان فقط وبينهما حلوى، ثم دفعتهما إليها لا أجد إلا هما، ثم انصرفت وارتكنت إلى حائط. ماذا أفعل الآن لأهلي وأدخل عليهم بأي شيء؟ وأنتم تعلمون إذا ما تلوى العيال بين أيديكم كيف تخفق قلوبكم؟ نسأل الله عز وجل أن يوسع على المؤمنين من الحلال وأن يغنيهم من فضله. قال: فجلست إلى حائط فرأيت أبا نصر هذا الذي أعطاه الرقاقتين ينطلق إلي ويقول: يا ابن مسكين أين كنت؟ قال: كنت هكذا أنظر في أمري، ماذا أفعل؟ أبيع بيتي أو أكل به الآن؟ ماذا أصنع؟ كيف أدخل على أهلي؟ قال: فرأيته فرحا مسرورا يقول: يا ابن مسكين، إن أباك كان له على أحد تجار خراسان 30,000 درهم أعطاهم إليه منذ كذا وكذا سنة، يعني هو لم يدركها. قال فلما أن بددها الرجل في التجارة ولم يقدر على سدادها إلى الآن، قام الرجل إلى بابي على باب بيتك يسأل الآن عنك، بعد سنين عددا يريد أن يرد له الأموال التي قد دفعها إليه أبوه. قال فانطلقت معه فرحا مسرورا، فأعطاني الرجل كذا وكذا 1000 درهم، وقال هذا ما كان لأبيك علي. قال فانطلقت للمرأة وسألت عنها وعرفت بيتها وكفلتها وأجريت عليها نفقة في كل شهر، وكنت أنفق على المساكين وأعمل أعمالا. قال فنمت يوما فرأيت كأن القيامة قد قامت وكأنه قد نودي علي، فقمت بين يدي الله عز وجل، فقال الله ما فعلت من الصالحات يا ابن مسكين، وقد رجحت كفة السيئات على الحسنات. قال فكان الله يخرج لي كل حسنة فأراه يخرج من تحتها داء. هذه برياء، وهذه بعجب، وهذه بسوء نية وطوية، حتى ذهبت حسناتي جميعا وأيست منها. قال ثم جاءت الرقاقتان. الرقاقتان، لا أريد أن أتجاوز وأقول لي فين عيش، أقل من كده، رقاقتان بينهما حلوة. جاءت الرقاقتان فوضعتا على الميزان فرجحتا بالحسنات قليلا، ثم جاء الإيثار ورحمتي ببكاء المرأة. حين رآها تبكي بكى لبكائها. قال جاء الإيثار ورحمتي بالمرأة فوضع على كفة الحسنات فرجح بالرقاقتين وطاشت معه كل السيئات. فقمت من نومي وقلت لا أثق في عمل قط بعد اليوم. تأمل جيدا، إيثار أن المرأة يخرج من ماله الوفير هو حسن، لكن إذا أخرج من ماله القليل وآثر به إخوانه المستضعفين فإن ذلك يكون أحسن، ويرجو المرء معه إخلاص النية، ويرجو أن يبلغ إلى الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال سبق درهم 100,000، سبق جنيه تصدق به إنسان، سبق إنسان تصدق 100,000 جنيه. كيف سبق؟ كان صاحب الجنيه لا يملك إلا جنيهين، فقال أريد أن أتقاسم مع ربي عز وجل، فدفع درهما واحتفظ بآخر. إن الله عز وجل لا يريد منك مالا، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها فأنت وما تملك من ملكه سبحانه وبحمده. لكن يريد الله أن يعرف، وهو العليم الخبير، قدره في قلبك. كيف ستؤثر أمره على ما سواه؟ كيف ستقدم أمر الله عز وجل على هوى نفسك؟ فما حارب المرء شيئا قط أحرن عليه من هواه، وما فاز المرء بهواه إلا فاز عند الله عز وجل. أيها الإخوة، الأرض تعج بالمستضعفين، بالمستضعفين. هل استطعت أن تنظر حولك إلى المستضعفين الذين بهم ننصر، الذين بهم نبلغ إلى الله عز وجل؟ هل شاطرت أحدا فيما أنت فيه من نعمة الله عز وجل، وهي بحمد الله وفيرة لمن ينظر إلى فضل الله عز وجل عليه؟ المستضعفون هؤلاء كانوا تحت يد الملك، ما استطاع أحد منهم أن يتوسط بواسطة أو أن يستشفع بشفيع أو أن يبلغ منه مبلغا، كلهم مستضعفون، ومع ذلك خلد الله عز وجل ذكرهم لتكون تلك القاعدة الثالثة التي أختم بها. أين أنت من المستضعفين الذين يموتون جوعا؟ نسأل الله عز وجل أن ينزل بأسه بالكافرين أجمعين، أن ينزل بأسه بالكافرين أجمعين الذين جوعوا المؤمنين وحصروهم، الذين يموتون من الجوع، من شدة الجوع. أين أنت منهم؟ وما استحوذ على فكرك منهم؟ وما عزم في قلبك على نصرتهم وإيوائهم وإمدادهم؟ فإنه ولاء معقود أيها الإخوة، يسأل المرء عنه يوم القيامة. أخرج ابن عبد البر في التمهيد أن رجلا أتى إلى نبي زمانه وكان من أزهد الناس، فأوحى الله عز وجل إلى نبي هذا الزمان أن قل لهذا الزاهد: أما زهدك فقد تعجلت به الراحة، وأما طاعتك فقد تعجلت بها العز، لك في الناس شأن بطاعتك وعلمك، فما الذي قد أديته من حقي عليك؟ قال الرجل: وما حقك علي يا رب؟ فقال: هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا؟ الولاء للمؤمنين ولاء لله ورسوله والمؤمنين، وبراءة من الكافرين قاعدة التوحيد التي ينبغي للمرء أن يبني توحيده عليها. أيها الإخوة، كانت هذه حزمة من النظر في فوائد أو في بعض فوائد هذه القصة التليدة العظيمة التي باها الله عز وجل بها وبقومها حتى نعاهم سبحانه وبحمده من فوق سبع سماوات. ثم نستأنف إن شاء الله عز وجل تلك السلسلة بعقائدها إن شاء الله عز وجل إن قدر سبحانه وبحمده في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يزيدنا علما، وأن يكفل لنا عفوه وعافيته. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، ودلنا بك عليك. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم دبر لهم ولا تدبر عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم اجعل لهم فرجا قريبا ومخرجا. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم خذ منهم في هذه الساعة المباركة لأبكار المسلمين حتى ترضى، ولحرمات المسلمين حتى ترضى، خذ من دمائهم لمقدسات المسلمين اليوم حتى ترضى، خذ اليوم منهم حتى ترضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.